أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. مطلع المناجات المنظومة المروية عن سيدنا ومولانا لسان حكمة العابدين ومولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كما يروى عنه في هذه المناجات المنظومة يقول: إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. نحن في المشاكل والصعوبات والإعسار نفزع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هل نفزع إلى الله سبحانه وتعالى في اليسر، في الأمور السهلة؟ عندما تحدث مشكلة صعبة نفزع إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله عز وجل. ولكن هل حدث في كل حياتنا أن نفزع إلى الله سبحانه وتعالى لشراء الخبز بقيمة 20 فلسا؟ هذا الشيء اليسر، هذا الشيء السهل. عندما يكون الأمر سهلا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى. في كل حياتنا عندما نكون بصحة كاملة، نتمكن أن نرفع 50 كيلوان، أكثر من 50 كيلوان من الأشياء، هل فزعنا في هذه الحالة إلى الله عز وجل لحمل نصف كيلو؟ هذا اليسر. في كل حياتنا حدثت مرة واحدة أن نفزع إلى الله عز وجل في هذه الأمور السهلة؟ عندما نكون بصحتنا الكاملة، عندما النفس بكل سهولة يدخل ويخرج، هل حدث في هذه الحالة أن نفزع إلى الله عز وجل في عملية التنفس؟ أبدا، كلا. نحن في الأمور السهلة لا نفزع إلى الله عز وجل، في الأمور الصعبة نفزع. مع أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، الأمور بالنسبة إلى الله عز وجل، النعم التي نمتلكها بالنسبة إلى الله عز وجل سواسية. هذا موضوع يذكره علماء الكلام بتفصيل. النعم المخلوقات بصورة عامة بالنسبة إلى الله عز وجل متساوية، يعني ماذا؟ يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شخصا واحدا أو أراد أن يخلق 6 مليارات من البشر، بالنسبة إلى الله عز وجل الأمر لا يختلف. إذا أراد الله عز وجل أن يخلق ذرة أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق مجرة، خلق المجرة لا يحتاج إلى زيادة قدرة من الله عز وجل، نفس القدرة نفس الإرادة التي بها يخلق الله سبحانه وتعالى ذرة، بنفس تلك الإرادة بدون زيادة يخلق الله سبحانه وتعالى مجرة. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كل الأمور لا شيء، لا يوجد عسر ويسر بالنسبة إلى الله عز وجل، كل الأمور بالنسبة إلى الله عز وجل لا شيء. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيني 20 فلسا لشراء خبز أو يريد أن يعطيني 20 مليار دينار، بالنسبة إلى الله عز وجل الأمر لا يختلف، بالنسبة إلينا الأمر يختلف، بالنسبة إلى الله عز وجل لا شيء. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك موضوع أيضا يذكره علماء الكلام ويذكرون أدلته، أن النعم الإلهية المخلوقات بصورة عامة في كل لحظة تخلق من جديد. لاحظوا، أنا أعطيك 1000 دينار، العطاء مرة واحدة، ولكن هذا العطاء له استمرارية، هذا المال يبقى عندك إلى فترة. أهديك سيارة، العطاء مرة واحدة، ولكن هذه السيارة تبقى عندك لفترة. نعم الله عز وجل ليست هكذا، نعم الله سبحانه وتعالى في كل لحظة نعمة جديدة. يعني ماذا؟ الله عز وجل أنعم علي بنعمة العين، في اللحظة الأولى أعطاني الله سبحانه وتعالى العين، في اللحظة الثانية هذه العين ليست استمرارية تلك العين التي أعطاني الله سبحانه وتعالى في اللحظة الأولى، لا، في اللحظة الثانية الله عز وجل يخلق مرة ثانية العين بالنسبة لي، في اللحظة الثالثة يخلق مرة ثالثة العين لي. يعني في كل لحظة النعم هي جديدة، وهذا موضوع يذكره علماء الكلام بأدلة عقلية ونقلية وروايات شريفة. نعم الله عز وجل كل لحظة تتجدد، يعني النعمة جديدة. فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إلى الله عز وجل الأمور لا تختلف. من جهة ثانية كل شيء يتجدد في كل لحظة، لا أقول في كل ثانية، في كل لحظة، في أقل من ثانية نعم الله سبحانه وتعالى تتجدد. الله عز وجل أنعم علي بمال، هذا المال ليس نعمة واحدة واستمر، لا، في اللحظة الأولى نعمة، في اللحظة الثانية الله عز وجل مرة أخرى أنعم علي بذلك المال. الموجودات في الكون في كل لحظة بحاجة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، ففي الواقع في كل لحظة تتجدد النعم علي. اليسر والعسر بالنسبة لله عز وجل سواء. من الذي جعل اليسر لي يسرا غير الله عز وجل؟ لولا فضل الله عز وجل، لولا إرادة الله سبحانه وتعالى كنت أتمكن أن أشرب شربة ماء؟ لا. من الذي جعل هذه العملية بالنسبة لي سهلا؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف لا نفزع إلى الله سبحانه وتعالى في الأمور السهلة كما نفزع إلى الله عز وجل في الأمور الصعبة؟ هناك خطأ نفسي، خطأ موجود في نفس الإنسان، في نفس أكثر الناس حتى المؤمنين، إيحاء نفسي خطأ أننا نتمكن نقدر على الأمور السهلة فلا نحتاج إلى الدعاء، ولذا لا ندعو إطلاقا، لا ندعو في الأمور السهلة. هذا الإيحاء النفسي، وإن كنا لا نقول ذلك بألسنتنا، نحن مسلمون، هذا الشيء لا نقوله بألسنتنا ولكنه موجود في نفوس كثير من الناس، أن الأمور السهلة نحن نتمكن عليها، الأمور الصعبة هي التي يلزم أن نطلبها من الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ فظيع. ولذا ورد في الحديث القدسي: يا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف شاتك وملح عجينك. هذا الملح الذي جعله الله سبحانه وتعالى بفضله متوفرا جبال من الملح، الملح المتوفر في البحار، والملح الذي يستخلص من بطرق أخرى. الملح شيء متوفر كان ولا زال وربما يكون إلى يوم القيامة. حتى هذا الشيء السهل الموجود في كل مكان على مر القرون، حتى هذا الشيء أطلبه مني. من آثار هذه الأدعية في الأمور السهلة أن هذا الإيحاء النفسي يتغير، الإيحاء النفسي الغلط الخطأ شيئا فشيئا. إذا سأل الله الإنسان، إذا سأل الله سبحانه وتعالى الأمور الصعبة والسهلة شيئا فشيئا، يحدث في نفسه إيحاء نفسي بأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الأمور السهلة وفي الأمور الصعبة على حد سواء. الإمام أمير المؤمنين أعبد العابدين الإمام علي بن الحسين زين العابدين، لقبه الله سبحانه وتعالى بهذا اللقب زين العابدين. هذا اللقب ورد في الحديث القدسي بالنسبة إلى الإمام علي بن الحسين، لنعلم أن هذه الكلمة صادرة من شخص الله عز وجل يلقبه زين العابدين. تعلمون الإمام زين العابدين بماذا يلقب أمير المؤمنين جده؟ هذا اللقب لقب به الإمام زين العابدين أمير المؤمنين لسان حكمة العابدين. كم هذه الكلمة عظيمة إذا تأمل الإنسان في مفرداتها. الإمام أمير المؤمنين وهو لسان حكمة العابدين يقول إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. والكلمة أفزع لا ألجأ. الإنسان أحيانا يلتجئ إلى شخص في الأمور الخطيرة الحساسة المهمة، نحن نفزع إلى الله عز وجل. الإمام أمير المؤمنين لسان حكمة العابدين يقول إليك لدى الإعسار واليسر أفزع، يفزع في الأمور السهلة يفزع إلى الله عز وجل. الدعاء في كل شيء، في الأمور الصعبة وفي الأمور السهلة، حتى شيئا فشيئا ندرك هذا المعنى أن الأمور بيد الله عز وجل كلها. ومن آثار الدعاء، الدعاء له آثار كثيرة، من جملة آثار الدعاء الثواب العظيم. الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام يسأل، أحد أصحابه سأله عن رجلين بدأ الصلاة في ساعة واحدة وانتهيا في ساعة واحدة، مع بعض بدأ بالصلاة ومع بعض انتهيا من الصلاة، أحدهما قرأ في الصلاة القرآن أكثر من الدعاء، والآخر قرأ في الصلاة الدعاء أكثر من القرآن، أيهما أفضل؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه: الدعاء أفضل. ربما البعض يقول هذا خاص بالصلاة، لا، الأمر يشمل حتى غير الصلاة. هناك حديث آخر عن العالم عليه الصلاة والسلام، العالم في الروايات يعني الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كلمة مطلقة: الدعاء أفضل من قراءة القرآن. قراءة القرآن هذا العمل الذي فيه هذا الثواب العظيم، الدعاء ثوابه أكثر. ثم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يستدل بآية قرآنية على هذا المعنى، الرواية مفصلة. الدعاء فيه ثواب عظيم، هذا من آثار الدعاء. ثانيا من آثار الدعاء دفع البلاء. ما أكثر أنواع البلاء التي دفعت أو رفعت، ببركة الأدعية والتوسل إلى الله عز وجل وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. سواء الأنواع من البلاء الخاصة أو البلية العامة، التوسل إلى الله عز وجل بأهل البيت، الدعاء، الفزع إلى الله عز وجل. ينقل عن المرجع الكبير المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه أنه في أيام هو كان في فترة في سامراء المشرفة، مرة فترة كان في كربلاء في النجف، فيقول في الأيام التي كان في سامراء المشرفة جاء مرض الوباء إلى سامراء. مرض الوباء مرض منتشر عام بسبب تلوث المياه. هذا المرض في فترة قليلة حصد أرواح العشرات من الناس شيعة وغير شيعة. فيقول، ينقل عن هذا العالم الجليل أنه كان في مجلس يضم مجموعة من كبار العلماء، من كبار الفقهاء، منهم السيد محمد الفشاركي أستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري، ومنهم الميرزا محمد تقي الشيرازي وغيرهم. فدار الحديث عن هذه المشكلة العامة، هذا المرض القتال الخطير، في كل يوم مجموعة من الناس كانوا يموتون بهذا المرض. فالمرحوم الشيخ محمد تقي الشيرازي بمشورة من الفقهاء حكم حكما بأنه يجب على كل المؤمنين الالتزام اليومي بقراءة زيارة عاشوراء وإهداء ثواب ذلك إلى السيدة نرجس أم الإمام صاحب الأمر الروح نافذة. المؤمنون امتثلوا أمر هذا المرجع الذي حكم بوجوب هذا الأمر. ينقل على المرحوم الشيخ عبد الكريم الحائري أنه قال ما مضت 10 أيام إلا والمرض ارتفع عن الشيعة في سامراء. حتى أصبحت ظاهرة غريبة، المرض الوباء مرض عام لا يعرف شيعي وغير شيعي، يشمل كل الناس، مؤمن غير مؤمن لا يفرق. ولكن هذه الحالة أصبحت حالة غريبة، الناس بدأوا يلاحظون أن غير الشيعة يبتلون بهذا المرض ويموتون لأن المرض قتال، والشيعة لا يبتلون بهذا المرض. حتى بدأ يتساءل بعض الآخرين عن الشيعة أنه ما هو السر، شيء غريب، كان الشيعة يموتون، لماذا الشيعة فصلوا عن هذا المرض؟ فكانوا الشيعة يبينون لهم واجه القضية، الالتجاء إلى الله عز وجل في الأمور العامة، في البليات العامة. هذه الأنواع الكثيرة من البلاء التي أحاطت بنا من كل جهة، حقيقة أنواع من البلاء، من البليات العامة، هذا الفحشاء الفظيع الذي انتشر في بلادنا، هذا ليس بلاء، هذا التفكك الذي انتشر في بلادنا هذا ليس بلاء، هذه الأمراض الفتاكة، ربما لا يوجد فينا أحد إلا ويعرف أحد أقربائه القريبين مبتلى بمرض خطير أو مبتلى بمرض مزمن أو مبتلى بمرض مؤلم، هذا الانتشار للمرض هذا ليس بلاء؟ البلية العامة بحاجة إلى فزع عام إلى الله عز وجل. من أسباب بقاء هذه الأنواع من البلاء أن فزعنا إلى الله عز وجل قليل، دعاؤنا قليل. هناك سؤال يطرح، البعض يطرحه بلسانه والذي لا يطرحه بلسانه يختلج هذا السؤال في نفسه، وهو أنه نحن ندعو ولكن كثيرا من الأدعية لا تستجاب. أولا لنفرض أن الأمر كذلك، هذا مجرد فرض، لنفرض أن أكثر الأدعية لا تستجاب، هل لك حل آخر؟ لنفرض أن 90% من الأدعية لا تستجاب، هل لك حل آخر؟ تتمكن أن تلجأ إلى غير الله عز وجل؟ الجأ. تفضل لترى أحدا يتمكن أن يقضي لك أبسط الحوائج. أنت في شهر رمضان تجوع تعطش، لو اجتمع البشر كلهم يتمكنون أن يشبعوك؟ لو أعطوك طعام الدنيا كله تشبع إلا بإرادة من الله عز وجل؟ الشبع هذا الأمر السهل، يتمكن أحد أن يشبعك؟ لو أعطوك كل مياه الدنيا تروى بدون إرادة الله عز وجل؟ كل أمور بيد الله عز وجل. لنفرض أن الحوائج لا تقضى، لك ملجأ آخر، لك طريقة ثانية تفضل، لك حل آخر تفضل، الجأ للآخرين، ترى يتمكنون أن يحلوا لك أبسط الأمور إلا بفضل من الله عز وجل، إلا بإرادة من الله عز وجل. الأمور بيده، لا حل لك آخر غير الالتجاء إلى الله عز وجل. لنفرض أن الحوائج لا تقضى، هذا أولا. ثانيا أنا على عكس هذا التصور، أقول أن أكثر الحوائج تقضى، قل من الحوائج لا تقضى، لا أكثر من هذا أقول، أقول أكثر من 99% من حوائجنا تقضى، وأقل من 1% من حوائجنا لا تقضى. ربما الكلام يكون غريبا، أمثل لكم أمثلة. مشكلتنا أننا قليلا ما ندعو، فنتصور أن حوائجنا لا تقضى. المشكلة هنا، لاحظوا بالنسبة للحوائج العامة، كم لنا حوائج عامة قضيت؟ أمثل لكم من حاجاتنا الملحة المهمة من الحوائج العامة، أن يكون البلد مستقرا اقتصاديا، هذه حاجة قضيت أم لا؟ هذه حاجة أو لا؟ ليست بحاجة، حاجة قضيت أم لا؟ قضيت. من حاجاتنا أن يكون بلدنا في أمن، وضع أمن مستقر، حاجة قضيت. من حاجاتنا العامة أن تكون النعم متوفرة، حاجة قضيت. من حوائجنا العامة المهمة أن الشمس تشرق علينا، هذه حاجة ليست بحاجة، إذا ما شرقت الشمس يوما واحدا ماذا يحدث لنا؟ لا تبقى حياة، حاجتنا ليست بحاجة، حاجة ملحة أم لا؟ حاجة ملحة عامة قضيت. ومن هذا القبيل الملايين من الحوائج تقضى، حاجات تقضى أم لا؟ حاجات ليست بحاجات، هذه حاجات. مشكلتنا أن هذه الحاجات لا نذكرها بألسنتنا أصلا، لسنا ملتفتين إليها. قل أقل من 1 بالمليون من الحاجات نطلبها بألسنتنا، فإذا نصف هذا 1 بالمليون ما قضي، نقول نصف حاجاتنا ما قضيت. لا نفكر أن مليون حاجة قضيت، هذا الشيء يسير من الحاجات ما قضيت. هذا بالنسبة إلى الحوائج العامة. لنأتي إلى الحاجات الخاصة، كم من الحوائج الخاصة قضيت بطلب أو بدون طلب؟ من حاجاتي الملحة جدا أن يدي تتحرك، حاجة أم لا؟ لو تعطل اسمع واحد من أصابع الإنسان، كم الإنسان يتألم، كم الإنسان يحزن، هذه حاجة أم لا؟ أنا أحتاج إليها أم لا؟ حاجة ملحة قضيت. من حاجاتي أن رجلي تتحرك، أنا أتمكن أن أمشي، حاجة قضيت. من حاجاتي الملحة أن عيني ترى، حاجة قضيت. كم مليون حاجة خاصة من هذا النمط بالنسبة إلينا موجودة وقضيت، كم مليون؟ ما خفي عظيم، أعظم مما نعلم. لو أردنا أن نذكر الحوائج الخاصة التي نفهمها في جسمنا فقط من أول الليل إلى آخر الليل لا ننتهي من الحوائج، طبعا هذا ما نفهمه من النعم، ما لا نفهمه أعظم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو اجتمع البشر والجن على أن يحصوا نعم الله عز وجل لا يتمكن. حاجات قضية أم لا؟ أكثر حوائجنا تقضى. نعم نحن لا نطلب الحوائج إلا قليلا، فشيء قليل من هذه الحاجات لا تقضى، نقول نصف الحاجات ما قضيت. الله عز وجل وعد أن يقضي الحوائج، مستحيل أن الله عز وجل يقضي الميعاد، رغم أننا لا نستحق، طبعا نحن لا نستحق قضاء ولا حاجة واحدة، ولكن الله عز وجل وعد ويقضي الحوائج، يعطي بدون أن نقول. أكثر حوائجنا تقضى، هذا ثانيا. ثالثا، هناك نقطة مهمة ذكرها أحد مراجع التقليد السابقين رضوان الله تعالى عليه، نقطة مهمة ودقيقة جدا بالنسبة للأدعية. كان يقول الأدعية الحوائج المطالب بحاجة إلى مقدار معين كما أو كيفا من الدعاء. بعض الأدعية حتى تقضى، هذا المقدار يلزم أن يحصل حتى تقضى هذه المطالب. أمثل لكم بمثال مادي حتى تتضح الصورة. أنت تريد أن تشتري خبزا بعشرين فلسا، تذهب تعمل تحصل على عشرين فلس تدفعه للخباز تأخذ خبزا. أما إذا أردت أن تشتري عمارة فخمة غالية 20 مليون دينار تسوى هذه العمارة، تتمكن أن تشتري هذه العمارة بعشرين فلس؟ لا، تحتاج إلى مليار من العشرين فلس. 20 مليون دينار يساوي مليار من العشرين فلس. تحتاج إلى مليار من العشرين فلس حتى تتمكن أن تشتري بهذا المبلغ هذه العمارة. أنت تذهب وتعمل تحصل على الأموال، هذه الأموال التي تحصل عليها مقدمة للشراء تلك العمارة أم لا؟ مقدمة، ولكن هذه العمارة هذا العقار لا يسجل باسمك إلا بعد أن تدفع المبلغ كاملا. حتى يسجل هذا العقار باسمك، هذه العمارة تسجل باسمك، ولكن هذه الأموال التي تحصل عليها بعملك، هذه الأموال في الواقع في طريق حصولك على هذه العمارة. صحيح؟ بالنسبة إلى الحوائج أحيانا أيضا الأمر يكون هكذا، حسب كلام ذلك المرجع الكبير كان يقول أن الحوائج بعضها بحاجة إلى في قضاء هذه الحاجة بحاجة إلى أن ترفع يديك مرة واحدة بانقطاع تقول يا الله، هذه الحاجة تعطى. هذه أمور تكونية، كما أنك لا تتمكن أن تشتري بالعشرين فلسا عمارة، كذلك في الأمور المعنوية من الممكن أن يكون الأمر هكذا. بعض الحوائج لا تتمكن أن تحصل عليها إلا أن تقول 100 مرة يا الله. بعض الحوائج بحاجة أن تقول 14,000 مرة ذكر الصلوات على محمد وآل محمد. كما أن هناك ملاكات في الأمور المادية، كذلك هناك ملاكات في الأمور المعنوية. نحن لا نرى الأمور المعنوية ولكن هناك ملاكات، كما أن الحوائج الأخروية لا تقضى إطلاقا إلا بشفاعة من رسول الله وآل البيت. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحوائج الأخروية لا تقضى إطلاقا إلا بدعاء من رسول الله وبدعاء من أهل البيت من الإمام صاحب الأمر، لا تقضى الحوائج الأخروية. هناك ملاكات، ملاكات معينة، من جملة هذه الملاكات الدعاء، كمية الدعاء وكيفية الدعاء مؤثران. مثلا بالنسبة إلى هذه الحاجة العظمى لكل البشر، ظهور الإمام صاحب الأمر أرواحنا، ربما هذه الحاجة كمثال أقول كمثال، وإلا الأمر لا يقتصر على الكمية، ربما أيضا الأمر يحتاج إلى كيفية معينة، ولكن أقول ربما كمثال الأمر بحاجة إلى 10 مليارات من الدعاء حتى الله عز وجل يظهر على الإمام عليه الصلاة والسلام. فكل دعاء لكل شخص بظهور الإمام أرواحنا فداه يكون في سبيل قضاء الحاجة. ولذا ورد التأكيد على أن ندعو لظهور الإمام، أن ندعو للفرج للإمام. هذا الدعاء مؤثر. البعض يقول 1000، أكثر من 1270 عاما ندعو الله سبحانه وتعالى لظهور الإمام، لماذا لم يظهر الإمام؟ القضية بحاجة كمثال أقول إلى كمية أو كيفية معينة من الدعاء. هذا الدعاء الذي أنا أدعوه في صلاتي بعد صلاتي لفرج الإمام، هذا دعاء مؤثر في هذا السبيل، ولكن هذا المجموع يؤثر أثره مرة واحدة ويظهر الإمام روحنا فداه. وهذا من حقوق الإمام علينا، أن ندعو للإمام دائما في كل يوم. أحد العلماء ذكر هذا المعنى ومعنى صحيح، أن الإنسان لا يدعو لنفسه دعاء إلا ويسبق ذلك بالدعاء للإمام، وبصورة خاصة الدعاء لفرج الإمام. دقق، وأنا هذه الكلمة ذكرتها سابقا، الدعاء لفرج الإمام لا لفرجي، فرجي يكون بفرج الإمام، ولكن لا ندعو لأنفسنا، لا نقول اللهم عجل لوليك الفرج وقصدي أنني أرتاح. أحيانا أصلا نصرح نقول إلهي الدنيا أصبحت مليئة من البلاء، يعني نريد الإمام منقذا لأنفسنا. الإمام منقذ هو، ولكن المفترض أننا ندعو للإمام لا لأنفسنا. أقول اللهم عجل لوليك الفرج لأن قلب الإمام مضطرب، لأن الإمام هو يحب الفرج. المفترض أن ندعو للإمام، نقول اللهم عجل لوليك الفرج. طبعا فرجنا طبيعيا يكون بفرجه، هذا من حقوق الإمام عليه الصلاة والسلام. دعاؤنا مؤثر، نعم مؤثر في هذا السبيل، كمية معينة، كيفية معينة، في أوقات الأوقات المفضلة للدعاء الإنسان لا ينسى. عموما عندما تريد أن تدعي لنفسك بعد أي صلاة، أولا مرة واحدة ادعو، ادعو يعني اطلب طلبا حقيقيا من الله عز وجل أن يعجل لوجهه الفرج، ثم اطلب نفسك الحوائج. هذه الحوائج تقضى؟ نعم تقضى في هذا السبيل، حتما تقضى بفضل الله عز وجل في هذا السبيل، في سبيل القضاء. نعم ربما تجتمع هذه الأدعية حتى تؤثر أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أولا لا ملجأ إلى غير الله، لا حل آخر إلا باب الله عز وجل. طبعا باب الله له طريق، طريق باب الله عز وجل الله عز وجل بينه، وابتغوا أمر واجب، وابتغوا إليه الوسيلة. البعض يقول أنا أسأل الله سبحانه وتعالى، لماذا أقول يا علي، لماذا أقول يا حسين؟ غلط، خلاف القرآن. يتصور أن الأمر على ما تشاء أنفسنا، حسب التعبير الدارج على كيفك. الأمر ليس باختيارك، الله عز وجل يقول وابتغوا إليه الوسيلة. يلزم، يجب أن تقول يا علي، يجب أن تقول يا حسين، الأمر بيدك، الله عز وجل هو الذي جعل هذا الطريق. لا باب إلا باب الله عز وجل، وهذا الطريق إلى باب الله عز وجل، وخصوصا في الأوقات المفضلة، شهر رمضان، ليلة القدر، بقيت من ليالي القدر ليلة واحدة. ورد في الحديث الشريف أن في الليلة 19 التقدير، وفي الليلة 21 القضاء، وفي الليلة 23 الإبرام. في ليالي القدر، في ليلة القدر المتبقى، يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في كل شيء، لا حل آخر أولا. ثانيا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما يعبأ، العبء يعني الثقل، يقول هذا الشيء عبء علي يعني ثقيل علي، ما يعبأ، يعني الله عز وجل لا يرى لكم وزنا، لا يرى لكم قيمة إلا أن تلجوا إليه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ندعو الله عز وجل في الأوقات المفضلة خصوصا، وفي كل وقت عموما، في الحوائج الصعبة وفي الحوائج التي هي من أسهل ما يكون بالنسبة إلينا، حتى ملح عجينك، حتى على فشاتك وملح عجينك. وفي هذه الليلة أسأل من الإخوة الدعاء ليس لي فقط، وإنما لكل المؤمنين. الإنسان يدعو للمؤمنين، للمؤمنات الذين يعرفهم بأسمائهم، بدون أسمائهم، أدعية عامة، أدعية خاصة. خصوصا في هذه الليلة يركز الإنسان كيفا وكما على الدعاء، وبصورة خاصة كما ورد في الحديث الشريف أن الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر العافية. العافية ليست المقصودة العافية البدنية فقط، لا، العافية المطلقة. عافية الروح مقدمة على عافية البدن، عافية الآخرة مقدمة على عافية الدنيا. طبعا الإنسان يطلب العافيتين، عافية الدنيا والآخرة، عافية الجسم والروح، عافية الدين. وكم هو مهم أن الإنسان لا ينحرف، وكم من الناس انحرفوا، أن يطلب الإنسان سبحانه وتعالى في ليلة القدر العافية، العافية المطلقة لنفسه، لأهله، لأقاربه، لأصدقائه، لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطي مولانا صاحب العصر والزمان في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اللهم إنا نسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.